بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 7 من شهر ذي الحجة لعام 1442 للهجرة، الموافق 17 من شهر يوليو 2021 للميلاد. ومعنا تتمة الحديث 29 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله: وفي رواية لمسلم: فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف؟ لا يسألونه عن قوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ويذكر حديث الشفاعة. في رواية: لما قال ذلك سكتوا، لا يسأل: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ النووي رحمه الله يقول: هذه الهاء هي هاء السكت، كيف تلحق في الوقف، ألا تقولون كيف؟ وأما قول الصحابة: كيف يا رسول الله؟ فأثبتوا الهاء في حال الدرج، يعني وسط الكلام، هي الأصل تستخدم: ألا تقولون كيف؟ تستعمل في الوقف، لكن هم قالوا: كيف يا رسول الله؟ أثبتوا الهاء في حالة الدرج، قالت فيها وجهان، الدرج يعني الوصل، قالت فيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره، أحدهما أن من العرب من يجري الدرج مجرى الوقف، والثاني أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثهم عليه، يعني أرادوا اتباعه ومحاكاته كما قال بالإسكان. فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه، والله أعلم، انتهى كلام النووي. لو كانوا قالوا كيف بالفتح بدون الهاء ما كانوا أتوا بالمطابقة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ وفيها، أي في هذه الرواية، زاد في قصة إبراهيم فقال، وذكر قوله: في الكوكب هذا ربي. في أصل الحديث الذي معنا أنه اعتذر إبراهيم عليه السلام وذكر كذبات، وقلنا أنه سيأتي بيانها، وهذه الرواية فيها البيان. ذكر قوله: في الكوكب هذا ربي. إبراهيم عليه السلام لما كان يقيم الحجة على قومه ويريد أن يبين لهم أن هذه الآلهة، آلهتهم المزعومة، لا تصلح للألوهية ولا للربوبية، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفل. قبلها: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل، لما غاب، قال: لا أحب الآفلين. هذا كيف يكون إلها وهو يغيب عن خلقه؟ فهذا ربي، قوله هذا ربي، يعني حصل خلاف في هذا المقام عموما، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ هل هو مقام نظر؟ هل كان إبراهيم عليه السلام يفكر ويبحث ويقول هذا ربي أو لا؟ هذا يسموه مقام النظر. أم هو مقام مناظرة؟ وهذا هو الصحيح، مقام مناظرة. والدليل على ذلك أمران: أن القرآن يقول عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه. ما هي التمثيل؟ إذن الرشد أتيه من قبل. والدليل الثاني أنه في سياق آيات الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذا مقام نظر واستدلال، مقام مناظرة واستدلال واحتجاج. هذا ربي، وليس في هذا كذب، إنما قاله على سبيل إنكار عليهم. أهذا ربي؟ هذا وجه. وحذفت همزة الاستفهام على ما تفعله العرب. إذن عندنا وجهان: إنما قال ذلك على سبيل الاحتجاج، كأنه يستدرجهم: هذا ربي في زعمكم، وينتظر حتى يغيب فيقول لهم لا أحب الآفلين، هذا ما يصلح للألوهية، فهذا ربي أي في زعمكم، أو أن التقدير هذا ربي بالاستفهام وحذفت همزة الاستفهام على ما تفعله العرب اتساعا في لغتها. والأمر الثاني وقوله وذكر قوله وقوله وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا. إبراهيم عليه السلام عد هذا من الكذبات، وهذا من تمام ورعه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. القرطبي يقول وهذا إنما قاله ممهدا للاستدلال، أيضا هو مقام احتجاج، مقام احتجاج، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والكلام متصل ببعض، ما قال فعله كبيرهم هذا وسكت حتى يكون كذبا، إنما فعله إن كانوا ينطقون فليخبركم. بل فعله كبيرهم هذا، قال القرطبي وهذا إنما قاله ممهدا للاستدلال على أنها ليست بآلهة، وقطعا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع. قال وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرر في الشرطي المتصل، ولذلك أردف على قوله بل فعله كبيرهم قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالجملة متصلة، وهذا على سبيل وجود الشرط، وجود الشرط اسألوهم. فعند ذلك قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون ما تنحتون الآية، فحقت كلمته وظهرت حجته، ويتقدم معنا في أول الكتاب. وقوله إني سقيم لما أرادوا من إبراهيم عليه السلام أن يخرج معهم إلى عيدهم وهو يريد أن يبقى حتى يحطم الآلهة، قال إني سقيم، وهذا عنه أجوبة ويحتمل احتمالات، منها ما ذكر القرطبي أن هذا تعريض، وحقيقته أنه سيسقم، سقيم سيسقم، كل إنسان سيسقم، واسم الفاعل بمعنى المستقبل كثير، سقيم سيسقم أو ساقم أو سقيم الآن. ويحتمل أنه يريد به أنه سقيم الحجة، ما عنده حجة على عدم الخروج معهم، سقيم الحجة على الخروج معكم، عفوا سقيم الحجة على الخروج، ليس مع حجة تبيح له الخروج معهم، إذ كان لا يصح على جواز ذلك حجة. إني سقيم، ليست معي حجة تبيح لي الخروج معكم. وكذلك مما جاء فيما عده إبراهيم عليه السلام كذبا ما جاء في قوله لسارة زوجته حين دخل في أرض الجبار فسئل عنها فقال إنها أختي، وقد صدق صلوات الله وسلامه عليه، هي أخته في دينه، وجاء ذلك منصوصا عنه أنه قال لها أنت أختي في الإسلام أو ما على ظهر الأرض مؤمن غيري وغيرك. قال القرطبي على الجملة فأوجه هذه الأمور واضحة وصدقها معلوم على الأوجه المذكورة، فليس في شيء منها ما يقتضي عتابا ولا نقصا، لكن هول ذلك المقام وشدة الأمر حمله على الخوف منها، وأيضا فلتتبين درجة من يقول نفسي من درجة من يقول أمتي. انتهى كلام القرطبي. يعني إبراهيم عليه السلام ما عاتبه الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء، وليس فيها كذب ولا ما يقتضي عتابا ولا نقصا. إذن لماذا اعتذر بها إبراهيم عليه السلام؟ لشدة الهول، لعظم مقام يوم القيامة، فخاف من هذه الأشياء. وقلنا من قبل وهو أيضا يتم ما أراد الله سبحانه وتعالى من إكرام نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المقام، مقام الشفاعة. وانظروا التعبير الجميل القرطبي: ولتتبين درجة من يقول نفسي نفسي من درجة من يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وروى مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم، إلى آخر الحديث. يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقرب، كما قال سبحانه: أزلفت الجنة للمتقين، أي قربت، أي يقومون من بين الكفار ويجتمعون في موضع قريب إلى الجنة، حتى قربت لهم الجنة وتدنى لهم، يجتمعون للمشاورة في طلب من يشفع لهم عند ربهم. إذن يقوم المؤمنون في هذا المقام، يجتمعون أو ينفصلون عن بقية الناس حتى يبحثوا عن من يشفع، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، أي اطلب لنا من الله سبحانه فتح أبواب الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، يعني أكل الشجرة التي نهي عن أكلها وكانت سبباً في خروجه من الجنة. وفيها في هذه الرواية عن إبراهيم، إبراهيم ماذا يقول عليه السلام؟ إنما كنت خليلاً من وراء وراء، لما يقول له: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ يقول: إنما كنت خليلاً من وراء وراء، أي متأخر عن غيري في الخلة، وإنما كمال الخلة لغيري، لموسى الذي كلمه الله مباشرة، أو لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله له بين الكلام أيضا بغير مباشرة، مباشرة والخلة. قال النووي رحمه الله: قال صاحب التحرير: هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع، أنا خليل من وراء من وراء وراء، على سبيل التواضع، أي لست بتلك الدرجة الرفيعة. قال: وقد وقع لي معنى مليح، معنى مليح فيه، وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها كانت بواسطة سفارة جبريل عليه السلام، ولكن ائتوا موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة. طب هذا موسى عرفنا. قال: وإنما كرر وراء وراء لكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له السماع بغير واسطة، وحصل له الرؤية على خلاف. فقال إبراهيم: أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. هذا كلام صاحب التحرير. وأما ضبط وراء وراء فالمشهور فيه الفتح فيهما بلا تنوين، يعني كأن إبراهيم عليه السلام يقول: أنا وراء موسى وراء محمد صلى الله عليه وسلم، موسى الكريم ومحمد الذي جمع له صلى الله عليه وسلم بين الكلام وبين الرؤية على الخلاف في الرؤية. إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، أي بلا واسطة. وفيها: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، ترسل الأمانة والرحم، الرحم يعني القرابة، ترسل الأمانة والرحم أي تطلقان، وتصوران مشخصتين على الصفة التي أرادها الله تعالى. يعني الأمانة تشخص وتصور في شيء في صورة، والرحم وهي القرابة تصور في صورة، وتقفان على جانبي الصراط يمينا وشمالا. قال النووي رحمه الله: إرسالهما لعظم شأنهما وكبير أو كثير موقعهما، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. قال: فتقومان جنبتي الصراط، جنبتي الصراط يمينا وشمالا، لتطالب كل من يريد الجواز على الصراط بحقوقهما. فالمعنى أن الأمانة والرحم تمثلان هناك للأمين والخائن، والواصل والقاطع، تحاجان عن المحق الذي راعاهما، وتشهدان على المبطل الذي أضاعهما، ليتميز كل منهما. في المرقاة يقول في الحديث: حث على رعاية حقهما والاهتمام بأمرهما، وجنبتا الصراط ناحيتاه اليمنى واليسرى. نسأل الله السلامة والعافية. يعني يقف على الصراط، على اليمين وعلى الشمال، الأمانة والرحم. الأمانة، الأمانة شيء عظيم جدا. الأمانة أمانات مع الله سبحانه وتعالى، وأمانات مع خلقه، والرحم القرابة. قال: فيمر أولكم كالبرق، أي كلمعان البرق. ترون البرق عندما يلمع هكذا في ومضة في السماء، لمعان البرق أي كمرور البرق الخاطف على العين. قال حذيفة أو أبو هريرة: قلت بأبي أنت وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ يعني الضوء يذهب هكذا يختفي، يأتي ويذهب. ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال. شد الرجال أي عدوه، عدو الرجال وجريها، مثلما الرجال الرجل عندما يجري ويعدو ويجري. برق ثم ريح ثم كمر الطير ثم كعدو أو شد الرجال تجري بهم أعمالهم على قدر الأعمال كما تقدم معنا. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. نسأل الله السلام والعافية. يزحف يعني يمشي على مقعدته أو دبره كما يزحف الصبي، يزحف. وتقدم معنا أن الصراط على عرض جهنم، ذاك أمد بعيد طويل جدا. من أهل العلم يقول أنه 15 سنة بعرض جهنم، شيء عظيم جدا. وفي آخرها أي في آخر هذه الرواية: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون سنة. إن قعر جهنم لسبعون، هكذا في بعض الأصول لسبعون كما يقول النووي، وهو ظاهر وفيه حذف تقديره. إن مسافة قعر جهنم سير 70 سنة. إن قعر جهنم نفسه ليس 70 خريفا، مقصود المسافة، المسافة إلى القعر. إن مسافة قعر جهنم سير 70 سنة، ووقع في معظم الأصول والروايات 70، وهو صحيح أيضا. يقول: إما على مذهب من يحذف المضاف ويبقي المضاف إليه على جره فيكون التقدير سير 70 لا سير 70، وإما على أن قعر جهنم مصدر، قال: قعرت الشيء إذا بلغت قعره، ويكون 70 ظرف زمان، وفيه خبران. التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن في 70 خريفة، والخريف السنة. فأبو هريرة يقول إن المسافة والعياذ بالله الوصول إلى قعر جهنم هي مسيرة 70 سنة حتى يصل إلى قعر جهنم، فهذا قعرها، ويقولون إن عرضها مسيرة 15 سنة التي عليها الصراط، عليها الصراط. قال: ولهما عن أنس نحو حديث أبي هريرة وفيه، ولكن ولهما عن أنس فذكر نحو حديث أبي هريرة، قلنا دائما نقدر كلمة لا تكتب عند المحدثين نحو كذا، فذكر البخاري ومسلم نحو حديث، أو ذكر أنس نحو حديث أبي هريرة وفيه، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا من يقول هذا؟ عيسى عليه السلام. ائت محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. القاضي عياض يقول اختلفوا في معنى هذا، نريد نفهم معنى أن يسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اختلفوا في معنى هذا في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهي مبنية على مسألة العصمة، وهل الأنبياء معصومون من الصغائر أو من الكبائر أو منهما معا؟ فانتبهوا للأقوال سنذكرها باختصار. قاضي عياض يقول اختلفوا في معنى هذا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقيل: ما كان قبل النبوة هذا اللي تقدم، والمتأخر عصمك أو عصمتك بعدها، يعني ما في ذنوب يعني فقط قبل النبوة. وقيل المراد به ذنوب أمته صلى الله عليه وسلم، أيضا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما له ذنوب. وقيل المراد ما وقع منه عن سهو وغفلة وتأويل حكاه الطبري واختاره القشيري. إذن هذا إقرار بالذنوب لكن تقع على سبيل السهو والغفلة والتأويل. وقيل ما تقدم وما تأخر، ما تقدم أي لأبيك آدم، وما تأخر أي من ذنوب أمتك. وقيل المراد أنك مغفور لك، غير مؤاخذ بذنب، أن لو كان لو على فرض الذنب فأنت غير مؤاخذ. وقيل هو تنزيه له من الذنوب. والنووي رحمه الله علق على قضية أن المراد أمته، قال: فعلى أن المراد أمته فالمراد بعضهم ليس كل الأمة، أو يعني عدم الخلود في النار. هذه الأقوال التي رأيتهم أكثرها نفي الذنوب عن الأنبياء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما قبل النبوة، وإما قول يقول على سبيل السهو والغفلة والتأويل، أو ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ذنوب أمتك، وسيقيد هذا أنه بعض الأمة وليس جميع الأمة. القرطبي له كلام أيضا طيب في هذا، وراعى ظواهر النصوص. قال القرطبي: اختلف الناس في عصمة الأنبياء من الذنوب اختلافا كثيرا. حصل خلاف كبير جدا، عصمتهم من الكفر، عصمتهم من الكبائر، عصمتهم من الصغائر المنافية للمروءة، أو يسموها ذنوب الخسة، مثل مثلا يسرق تمرة، هذا لا يفعله الناس الأسوياء عموما فضلا الأنبياء، يسموها ذنوب الخسة. وهذا حكي فيه الاتفاق عصمتهم. يقول: اختلف الناس في عصمة الأنبياء من الذنوب اختلافا كثيرا، والذي ينبغي أن يقال إن الأنبياء معصومون مما يناقض مدلول المعجزة عقلا. هذا أول شيء، إنه ينافي المعجزة التي تأتي عليه كالكفر بالله تعالى والكذب عليه، هذا معصوم بالاتفاق، والتحريف في التبليغ والخطأ فيه. نعم. قال: ومعصومون عن الكبائر، وهذا أيضا محل اتفاق. ثم قال وعن الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مرؤته إجماعا عند القاضي أبي بكر الباقلاني وعند الأستاذ أبي بكر بن فورك والله أعلم. لماذا؟ قالوا لأن ذلك مقتضى دليل المعجزة، إذا المعجزة التي تدل على صدقه وعلى نبوته يتنافى معها، يتنافى معها أن يكون يأتي بذنوب الخسة هذه كما قلنا يسرق تمرة مثلا. ثم قال واختلف أئمتنا في وقوع الصغائر منهم، فمن قائل بالوقوع ومن قائل بمنع ذلك، والقول الوسط في ذلك أن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها وأخبروا بها عن نفوسهم، هم يخبر الأنبياء يخبرون، وتنصلوا منها واستغفروا وتابوا. ربنا ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا ظلمنا أنفسنا واستغفروا وتابوا. قال وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا تقبل التأويلات بجملتها وإن قبل ذلك آحادها، لكن الذي ينبغي أن يقال إن الذي أضيف إليه من الذنوب ليس من قبيل الكبائر ولا مما يزري بمناصبهم على ما تقدم ولا كثر منهم وقوع ذلك، وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم وعتبوا عليها يخف أمرها بالنسبة إلى غيرهم، وإنما عدت عليهم وعتبوا عليها بالنسبة إلى مناصبهم وإلى علو أقدارهم. شوف الإنسان الكبير العظيم لو يظهر منه شيء خفيف جدا يعاتب عليه، إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس. السائس الذي يربي الخيل حق الوزير ممكن يعمل شيء يثاب عليه، بينما لو عمله الوزير يؤاخذ ويعاتب. ولقد أحسن الجنيد حيث قال حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هو بالنسبة للمقرب وهذا أعلى درجة كأنه في مقام السيئة. قال فهم وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح ذلك في رتبهم، بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى يوم الدين، انتهى كلام القرطبي. فهذا تلخيص جميل عصمة الأنبياء من الكفر ومن الكبائر ومن الذنوب التي تنافي المروءة، ذنوب الخسة. ثم تبقى الفروع، فقد أثبت الله سبحانه وتعالى لبعضهم شيئا من ذلك وعاتبهم عليه وهم يعترفون بهذا ويستغفرون ربهم ويعتذرون كما في حديث الشفاعة، فعلت كذا فعلت كذا، آدم يقول أكلت من الشجرة ويقول أذنبت ذنبا، يسميه ذنبا. ولكن هذا بالنسبة إنما هو شيء يسير لو قورن مع الناس، ولكن لعظم شأن الأنبياء اعتبرت هذه الأشياء الصغيرة منهم وقد تابوا منها وقبل الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في موسى عليه السلام بماذا يعتذر موسى؟ إنه قتل رجل، لم قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، فقط لم يؤمر بقتلها، وإلا هو قد قتل كافرا ما قتل نفسا معصومة. قال وفيها في هذه الرواية فأستأذن على ربي، هذه في رواية حذيفة وأبي هريرة، فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت، وهذا في إثبات رؤية الله في القيامة في الرؤية الأولى. يعني احنا قلنا هناك رؤية بعدما تتبع الأمم ما تعبد ويأتيهم الله في غير صورته ثم يتحول إلى صورته، وقلنا هناك رؤية سابقة قد رأوه عند الملاقاة يلقى الله العبد يخلو به وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أول يوم القيامة عند الشفاعة العظمى يقول: فإذا رأيته، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، وقعت أي خررت وسقطت على وجهي حالة كوني ساجدا، أي ساجدا في الحال، وفيها فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه. وسبق معنى إن الله يلهمه، يعلمنيه أي يلهمنيه، يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا، يحد له حد معين، قدر معين، يخرجه من النار فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، أي يتركني في السجود، ثم يقال: ارفع يا محمد، أي ارفع رأسك، قل تسمع سل تعطى، أي تعطى، الضمير هنا تعطى مسؤولك، فالضمير راجع إلى المصدر المفهوم من الفعل، تعطى مسؤولك، ويحتمل أن تكون الهاء هاء السكت، تعطى، اشفع تشفع. قال: وذكر مثلها ثانية، قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال: فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. حبسه القرآن أي من حكم عليه القرآن بحبسه في النار أبدا، يعني الكفار عياذا بالله. هذه الرواية فيها اختصار، لأنه تقدم معنا أن يقول: إذن لي في من قال لا إله إلا الله وليس معه أدنى 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 من ثقل خردل من إيمان، فيقول الله: ليس ذلك لك. هنا هذه الرواية يقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود في النار. قال ابن عبيد في روايته، مسلم يقول، قال إمام مسلم: قال ابن عبيد في روايته، ابن عبيد هو محمد بن عبيد الغبري البصري، ثقة، مات سنة 238، قال ابن عبيد في روايته: قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. فبين مسلم أن هذا التفسير كلام مدرج، بين ابن عبيد أن هذا التفسير كلام مدرج من قتادة، والمعنى أي دل القرآن على خلوده وهم الكفار، ما بقي إلا من، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. ما عندكم في الكتاب الهاء سل تعطى؟
طيب، لعلي أنا شرحت اللفظة التي وضع المؤلف نقاط، وضع نقاطا مرة ثانية،
لا بأس. قال: وفي رواية للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، جثا. قال حافظ: جمع جثوة كخطوة وخطى. وحكى ابن الأثير أنه روي بكسر المثلثة وتشديد التحتانية، بكسر المثلثة وتشديد التحتانية، جثي جمع جاث، وهو الذي يجلس على ركبته، الجاث الذي يجلس على ركبته. وقال ابن الجوزي يعني ابن الخشاب: إنما هو جثة بفتح المثلثة وتشديدها، جمع جاث مثل غاز وغزة. إن الناس يصيرون يوم القيامة جثة، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، تجث الأمم، يجث الإنسان على ركبته، على ركبتيه، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فيها فائدة، وأن موسى يأتيه بنو إسرائيل، وعيسى يأتيه بنو إسرائيل، وهكذا كل أمة تتبع نبيها، يقول: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد البخاري، زاد البخاري في باب الزكاة: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيشفع فيشفع ليقضى بين الخلق. سبقت الإشارة إلى هذا أن البخاري عنده إشارة لقضية الشفاعة العظمى. قال فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ والمشهور أنه الشفاعة العظمى هذه هي المقام المحمود، وقيل فيها أقوال أخرى. المقام المحمود من أشهر الأقوال الأخرى إقعاده على العرش، أن الله سبحانه يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش. قال ابن رجب رحمه الله المقام المحمود فسر بالشفاعة. قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم، وفسر بأنه يدعى يوم القيامة ليكسى حلة خضراء فيقوم عن يمين العرش مقاما لا يقومه أحد فيغبطه به الأولون والآخرون. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود ونحوه من حديث كعب بن مالك أيضا، وكذا روي عن حذيفة موقوفا ومرفوعا، وهذا يكون قبل الشفاعة. إذن هذا أيضا فسر بالمقام المحمود، أنه قبل الشفاعة يكسى، أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقوم هذا المقام العظيم عن يمين العرش مقاما لا يقوم أحد. فسر بأن هذا هو المقام المحمود. إذن هذا تفسير ثاني، الأول هو الشفاعة وهذا الثاني، وهذا يكون قبل الشفاعة. قال ابن رجب وفسره مجاهد وغيره بغير ذلك. وما صرح ابن رجب ابن حجر ابن رجب ماذا يريد. مجاهد معروف تفسيره هو هذا قضية القعود على العرش. قال حافظ ابن حجر والجمهور على أن المراد به الشفاعة، مقام المحمود هو الشفاعة. وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع، ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزيفه، يعني أبطله، اللي هو مسألة القعود على العرش. وقال الطبري، ابن حجر ينقل عن الطبري بن جرير، وقال الطبري قال أكثر أهل التأويل المقام المحمود هو الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم ليريحهم من كرب الموقف. ثم أخرج عدة أحاديث في بعضها التصريح بذلك وفي بعضها مطلق الشفاعة، ومنها حديث سلمان قال فيشفعه الله في أمته فهو المقام المحمود. وذكر حجر كلام الطبري يعني عدة روايات اعتمدها. قال الطبري وقال ليث عن مجاهد في قوله تعالى مقاما محمودا يجلسه معه على عرشه، يجلسه معه على عرشه، ثم أسنده، ذكر الإسناده، وقال قال الطبري الأول أولى، الأول هو الشفاعة أولى، على أن الثانية، انتبهوا لكلام الطبري، على أن الثانية ليس بمدفوع لا من جهة النقل ولا من جهة النظر، ليس فيه استحالة ولا باطل، ما عندنا إشكال، ليس بمدفوع. ما هو الثاني؟ هذا قول مجاهد أن المقام المحمود يجلسه معه على العرش. وقال ابن عطية هو كذلك، يعني ليس مدفوعا، إذا حمل على ما يليق به. وبالغ الواحدي في رد هذا القول. وأما النقاش فنقل عن أبي داود صاحب السنن أنه قال من أنكر هذا فهو متهم. مسألة الإقعاد على العرش هذه يكاد يكون متواتر عن السلف إثبات ذلك، بل وتشنيعهم الشديد، مثل ما يقول أبو داود هنا أنه من ينكر ذلك فهو متهم، بل نسبوا من ينكر ذلك إلى الجهمية. وهناك الأثار والنقول هذه ذكرها الذهبي رحمه الله في كتاب العرش، ليس في كتاب العلو، ليس في كتاب العلوي، بل في كتاب العرش، وأن هذا مستفيض عند السلف يقولون به ويرون هذا من من أعظم ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجلسه سبحانه وتعالى على العرش. قال الحافظ ملخصا الأقوال هذه: يمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة، لأنه ذكر عدة أقوال أن اللواء الحمد مثلا هو المقام المحمود، أو قيامه أقرب من جبريل هو المقام المحمود. قال يمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة، فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه وجلوسه على كرسيه وقيامه أقرب من جبريل، كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق. يعني كل هذه كالمقدمات والصفات التي تحصل له في مقام الشفاعة العظمى. وأما شفاعته في إخراج المذنبين، وهذا قيل أنه المقام المحمود، فمن توابع ذلك، من توابع الشفاعة العظمى. طيب، بقيت مسألة: يبعثك ربك مقاما محمودا، محمودا من من؟ من فاعل الحمد؟ هل هم الناس أهل الموقف، أم أنت تحمد الله على قيام الليل، على التهجد الذي أوصلك إلى هذا؟ محمود من من؟ قال الحافظ ابن حجر: واختلف في فاعل الحمد من قوله مقاما محمودا، فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في الليل، وفي الصباح يحمد القوم السرى لما يصلوا مبكرين، فيفرح بسيرهم في الليل فيحمدون السرى، فهنا يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في الليل. قال: والأول أرجح. ما هو الأول؟ إنه أهل الموقف يحمدونه. والأول أرجح لما ثبت من حديث ابن عمر الماضي في الزكاة عند البخاري بلفظ مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. قال: ويجوز أن يحمل على أعم من ذلك، أي مقاما يحمده القائم فيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من عرفه، كل من عرف هذا المقام سيحمده ويغبطه على هذا الموقف العظيم، يحمده القائم فيه وكل من عرفه. قال: وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، واستحسن هذا أبو حيان وأيده بأنه نكره مقاما، فدل على أنه ليس المراد مقاما مخصوصا. انتهى كلام الحافظ. الحديث 30 بعد 100: قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، أي مجابة، والسين زائدة، يقال أجاب واستجاب، دعوة مستجابة أي مجابة. وفي رواية المسلم: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له. يعني الدعوات هذه الكلام على دعوة خاصة بالأمة، ليس بقية الدعوات. لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولهذا يقول: أمتي أمتي. وفي رواية أخرى: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، رواية المسلم أيضا: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال القرطبي رحمه الله: معناه أنهم عليه السلام لهم دعوة في أممهم هم على يقين في إجابتها بما أعلمهم الله تعالى، ثم خيرهم في تعيينها. إن الله سبحانه يخير النبي: لك دعوة في أمتك مجابة قطعا، فاختر، ادعي دعوة الآن أو أخرها. وما عداها من دعواتهم للأمة ولغيرهم يرجون إجابتها، يعني لا يقطعون بأنها مجابة، يرجون إجابتها، وإلا فكم قد وقع لهم من الدعوات المجابة. يعني ما فقط عنده دعوة مستجابة واحدة، لكل أمة لكل نبي دعوة مستجابة واحدة، لا، هذه المقطوع بها وفي حق الأمة. وإلا فكم قد وقع لهم من الدعوات المجابة، وخصوصا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لأمته بألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، وألا يهلكهم بسنة عامة فأعطيها. وقد منع أيضا بعضنا دعا لهم به، إذ قد دعا ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعها. قال: وهذا يحقق ما قلناه من أنهم في دعواتهم راجون الإجابة، بخلاف هذه الدعوة الواحدة والله أعلم، دعوة المجزوم بها لكل نبي دعوة مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلوات الله وسلامه. وهذا من كمال شفقته ورحمته. فهي نائلة إن شاء الله، نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اختبأت دعوتي، أخرتها، كما جاء في الرواية الأخرى، شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة. أصله من نال، نال الشيء إذا ظفر به وحصل عليه، نائلة إن شاء الله. هذا الاستثناء للتبرك، وهو استثناء في الشيء المحقق، امتثالا لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال القرطبي: ودخول الاستثناء هنا كدخوله في قوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. قال: وسيأتي القول فيه في قوله إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنت تقول في زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا استثناء في الأمر المحقق، ولكن تأدبا مع القرآن امتثالا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولو كان أمرا محققا. فهذه الدعوة ستنال إن شاء الله، إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فشفاعته صلى الله عليه وسلم لكل موحد من أمته. الحديث الذي بعده 31 بعد 100، قال: روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم، وسبق معنى الكلام على السيد، وأنه الذي يفوق قومه في الخير. الهروي يقول: السيد الذي يفوق قومه في الخير، وقال غيره: والذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفع عنهم. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، فسبب التقييد أنه في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد، ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه، بخلاف الدنيا فقد نازعه في ذلك، فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ الله سبحانه وتعالى له الملك في كل وقت، لكن الله يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار، مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك، لكن كان في الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازا، فانقطع كل ذلك في الآخرة. كذلك هنا قوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، يظهر سؤدده بلا منازع. قال: وأول من ينشق عنه القبر، أي أول من يعجل إحياؤه مبالغة في إكرامه وتخصيصا له بتعجيل جزيل إنعامه، هذا تعبير القرطبي رحمه الله. ثم قال: ويعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أنا أول من يبعث، فيجد موسى متعلقا بساق العرش ويقول لا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي. إذا نريد الجواب عن هذه المسألة، أنا أول من ينشق عنه القبر، معنى أول من يحييه الله يخرج من قبره، ولكن يجد موسى باطشا عند العرش أو متعلقا بساق العرش فيقول لا أدري أجوزي بصعقة الطور. ما معنى الذي نريد أن نفهمه، ما معنى أجوزي بصعقة الطور، ما معنى هذا الاستثناء أو أنه أفاق قبل؟ أولا موسى عليه السلام أصابته الصعقة لما سأل الله سبحانه وتعالى، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهل جوزي بصعب هذه الصعقة فلم تصبه الصعقة الأخيرة؟ نحن عندنا نفختان، عندنا نفخة الصعق ونفخة البعث، نفخة الصعق ونفخة البعث. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الإشكال الذي ذكر القرطبي، يعني عندنا مسألتان، مسألة أن هذا يعارض هل هو أول من يشق عن القبر أم موسى، ثم مسألة هذه النفخة، نفخة الصعق، هل يستثنى منها موسى عليه السلام؟ طب هل هي تصيب الأموات أصلا؟ يعني موسى عليه السلام في قبره، في قبره، هل الصعقة هذه تفيد تصيب الأموات؟ فماذا تفعل لهم؟ يعني هذا تحصيل حاصل، هو ميت، الصعق، نفخة الصعق أولا تصيب الأحياء الباقين عند آخر قرب قيام الساعة، فلا يبقى أحد إلا صعق، فهي تميت الأحياء، هذا واضح، تميت الأحياء، لكن ماذا تفعل للأموات حتى نستثني موسى عليه السلام منها؟ وظاهر هذا الكلام أنها تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول لا أدري موسى أجوزي بصعقة الطور، أي لم يصعق الآن وأنا صعقت الآن، هذا معنى الحديث هكذا. فماذا تفعل النفخة هذه للأموات عموما وللأنبياء الذين هم أحياء في قبورهم؟ يعني عند نفخة الفزع والصعق والبعث، هذا من يقول ثلاثة أو اثنتان، نفخة الصعق ثم نفخة البعث. في الكلام في الصعق التي لا يسمعه أحد إلا صعق، القرطبي يقول يعارض هذا أو من ينشق عن القبر قوله في حق موسى فأجد موسى متعلقا بساق العرش. قال وسيأتي بيانه مبينا في باب ذكر موسى صلى الله عليه وسلم. في ذلك الباب القرطبي ذكر رواية فلا أدري أحوسب بصعقة الطور، معنى لم يصعق الآن، أو بعث قبلي عموما. أورد القرطبي إشكالا حاصلا أن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حيا في هذه الدار، هذا واضح، بقية آخر بقية موجودة في الأرض، إنما يموت وفي السماء وما بين السماوات والأرض إلا من استثنى الله، إنما يموت بها من كان حيا في هذه الدار، فأما من مات فيستحيل أن يموت مرة أخرى، لأن الحاصلة لا يستحصل ولا يبتغى، وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث، وموسى قد مات فلا يصح أن يموت مرة أخرى، ولا يصح أن يكون مستثنا ممن صعق، لأن المستثنين مستثنين أحياء لم يموتوا، ونفخ الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، هؤلاء كالملائكة مثلا، فلا يصح استثناؤهم من الموت، هذو الأحياء، انتهى القرطبي إلى حل الإشكال بتقرير أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وساق أدلة على ذلك وهي واضحة وصريحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وإذا كان الشهداء أحياء فإن الأنبياء من باب أولى. ثم قال: فإذا، وهذا الذي أريد أن أقدمه لكم، فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فأما صعق غير الأنبياء فموت، وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية، يغشى عليه غشية. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث بعد ذلك، ممن مات حي ومن غشي عليه أفاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق. وهي رواية صحيحة حسنة. قال القرطبي: فهذا الذي ظهر لي، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتهى كلامه. إذن هو أجاب عن إشكال، عن إشكالي إنه كيف، لأنه ظاهر الاستثناء لموسى عليه السلام وصعق وأنه غيره سيصعق من الأنبياء مثلا، وكيف يصعق الميت، فيقول إن هذا بالنسبة للأنبياء إنما تصيبهم غشية فيفيقون منها. ثم بقي الاحتمال في حق موسى عليه السلام أن يسلم يراه باطشا تحت العرش، هل لم يغش عليه، هل لم يصعق عليه، هل لم يصعق وجوزي بصعقة الطور، أم بعث قبله صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة ومزية عظيمة لموسى عليه السلام في كلا الأمرين. قال: وأول شافع، أي أول من يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. وأول مشفع، أي أول من تقبل شفاعته عند الله تعالى. لماذا ميز بين هذا وهذا؟ يعني لماذا ميز بين الشافع والمشفع؟ إنما صرح بذلك لأنه قد يشفع اثنان، فيشفع الثاني قبل فيشفع الثاني قبل الأول، فالأولية في الشفاعة لا تستلزم الأولية في التشفيع. قد يشفع شخصان وتقبل شفاعة الثاني، فالنبي سلم هو أول شافع وهو أول من تقبل شفاعته كذلك، على أن الشفاعة العامة العظمى ليست إلا له صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعات الأخرى في شفاعة الملائكة والمؤمنون والإخوانهم هو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. الحديث الذي بعده، حديث 32 بعد 100، قال: روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه، سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة، أي ما أقلهم منزلة. وتأتي رواية: ما أخس أهل الجنة نصيبا، أقلهم نصيبا. قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة. هي سبق معنا أن يقول: يا ربي وجدتها ملأة، يا ربي وجدتها ملأة. هنا يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له، أن يقول الله سبحانه، فيقال له، أن يقول الله له: أدخل الجنة. فيقول: أي ربي كيف، أين، أي أين، بمعنى أين هنا، أي أين أدخل منها، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. هو يراها ملأة، أخذاتهم أي أنصبائهم، أي فلم يبق منزل. القاضي يقول: هو ما أخذوه من كرامة، كرامة مولاهم وحصلوه. وثعلب ذكر بكسر الهمزة إخذاتهم،
وأخذوا أخذاتهم. فيقال له يعني أنت تظن أنها ملأة، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ إذا كان هناك ملك من الدنيا عنده مثلا مدينة ولا قرية ولا قرى ولا مزارع ولا شواطئ، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب، فيقول لك ذلك ومثله 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 4 مرات. فقال في الخامسة رضيت رب، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله. سبحان الكريم، سبحان، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، أي جميع ما التذت وقرت به العين، لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت رب. قال موسى عليه السلام ربي فأعلاهم منزلة، إن هذا كان أقلهم منزلة فكيف بأعلاهم؟ قال أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت أي اخترت واصطفيت، غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا. قال أولئك الذين أردت أي اخترت واصطفيت، هذا الصفوة. غرست كرامتهم بيدي، وهذا على ظاهره عند أهل السنة أن الله سبحانه خلق جنة عدن بيده، وغرس جنة عدن بيده، ودعكم المؤولين المحرومين من إدراك هذه الكرامات العظيمة، غرسها الله بيده. روى الدارمي واللالكائي والآجري بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا شيء لا يقال بالرأي، هذا له حكم الرفع، قال خلق الله 4 أشياء بيده: العرش، العرش العظيم جدا هو أكبر مخلوق خلقه الله، العرش، العرش والقلم وعدن أو عدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. خلق الله 4 أشياء بيده سبحانه: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. هذا ابن عمر. وروى الدارمي في النقد على المريسي بسند حسن عن ميسرة، ميسرة، ميسرة أبي صالح مولى كندة أحد التابعين، أنه قال إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير 3: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. قد روي هذا عن غيره من التابعين مثل حكيم بن جابر، محمد بن كعب القرظي بأسانيد صحيحة. فهنا في رواية مسلم غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، أي طبعت لهم عليها بخاتم، فلم ترى عين من أعين الناظرين مثل ما غرست لهم، ولم تسمع أذن أي من أذان السامعين مثل ما أعطيتهم، ولم يخطر على قلب بشر أي لم يجري على قلب، مجرد أن يجري على القلب، لم يجري على قلب أحد ما أكرمتهم به وأعددته لهم. يعني أنت لو تخيلت مهما أردت أن تتخيل ما في الجنة فأنت لا تصل، لا يخطر على ذلك، لا يجري، لا سمعت ولا رأيت ولا حتى يجري في خاطرك ولا خيالك ما أعده الله سبحانه وتعالى. في حديث ابن مسعود عند أبي حاتم: ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه الزيادة جميلة أشار إليها ابن حجر، لأنه لا يخطر على قلب بشر، فبعضهم قال إذن يخطر ممكن على قلب الملائكة. لا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال حافظ: وهو يدفع قول من قال إنما قيل البشر، لأنه يخطر بقلوب الملائكة. لا، هذا مدفوع بهذه الرواية: لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الحافظ: والأولى حمل النفي فيه على عمومه، فإنه أعظم في النفس. لا ملك ولا رسول ولا أحد يخطر على باله ما في الجنة. قال: ومصداقه، أي دليله وما يصدقه في كتاب الله. هذا القائل هنا هو المغيرة بن شعبة. مصداق ذلك، أي دليله وما يصدقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الطيبي يقول: الحديث كالتفصيل للآية، فإنها نفت العلم والحديث نفى طرف حصوله. الحديث ينفي مجرد الخطور، هذا خطأ في الحديث نفى طرق حصوله. طرق حصول العلم، طرق حصول العلم إما بالرؤية، إما بالسماع، إما بأن يخطر على القلب. الآية نفت العلم، الحديث كالتفصيل الآية، الحديث ينفي طرق حصول العلم. لن تعلم ما في الجنة لا برؤية ولا بسماع ولا بأن يخطر على قلبك. قال: وفي رواية قال المؤلف: وفي رواية إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخس أهل الجنة منها حظا، يعني عن أنقص وأقل أهل الجنة نصيبا وقسمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في أعلى المنازل في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، يرزقنا مرافقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.